العالم وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة من القرآن الكريم التي نعيش في رحابها في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى هي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مشاهدي الكرام، بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه في الأميين على حين فترة من الرسل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلم الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير أن الرسول المبعوث من قبله لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، منزها عن صفات النقص، مبرئا من كل عيب، معصوما من كل ذنب، حتى يقبل الناس عليه ويتعلموا منه. لذلك وضع ربنا سبحانه وتعالى في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله تعالى، لتظل دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج نهج الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والمثل الأعلى والإمام الأعظم، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد اشتملت هذه الآية على ثلاث مسائل هامة. الأولى: اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة وحده وقصرها عليه، فلا يجوز أن يقتدى بغيره، ولا يجوز أن يهتدى بهدي غيره، فهو وحده الأسوة الحسنة. المسألة الثانية: أن هذه القدوة للمؤمنين بالرسول وحدهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثالثة: تقييد الأسوة بوصف الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا التقييد، تقييد الأسوة بكونها حسنة، أفاد أن الأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة إنما هي في الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم.
أما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغيره صلى الله عليه وسلم إذا خالفه، كما قال المشركون وقد دعوا إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم والتأسي به واتباعه على ما جاء من عند الله، فكان عذرهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهذا التأسي تأسي بالأسوة السيئة، أن يرى الإنسان آخر في ضلال أو على الباطل ثم يقتفي أثره وينهج نهجه ويمشي وراءه. فالأسوة الحسنة إنما هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، والتأسي بغيره إنما هو تأسي بالأسوة السيئة. والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم نعمة من الله عز وجل ورحمة يختص بها من يشاء من عباده، ولذلك قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأسوتنا الحسنة وقدوتنا الطيبة ومثلنا الأعلى وإمامنا الأعظم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره. والتأسي به صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا في ناحية دون ناحية، ولا يكون في الدين دون الدنيا، بل التأسي به صلى الله عليه وسلم واجب في الدين والدنيا والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب والسلم والحرب والأمن والخوف. فهو صلى الله وسلم الأسوة الحسنة في عبادة الله عز وجل. لقد كان أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأخشاهم، ومع ذلك كان يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، ولم يؤثر ذلك في كونه أعبد الناس. ولذلك لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كم يصلي بالليل والنهار وكم يصوم وكم يفعل وكم يفعل من الخير والأعمال الصالحة، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة. لما أخبرتهم أمهات المؤمنين بعبادته صلى الله عليه وسلم في بيته كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، لم يروا كثير عمل في نظرهم، فذهبوا يلتمسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذرى في قلة عبادته ظنوا. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يعني فهو ليس بحاجة إلى الاجتهاد في العبادة لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وهم لم يعدهم الله تبارك وتعالى بذلك، فهم بحاجة إلى أن يجتهدوا أكثر وأكثر بالعبادة حتى يغفر الله لهم. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل لا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل قال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيوفك الذين يزورونك في بيتك، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر. فالاقتصاد في العبادة والطاعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو وتكليف النفس ما لا تطيق ليس من هديه صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه. والعبادة وإن قلت إذا وافقت السنة فهي خير من كثير منها مخالف للسنة. العبادة القليلة الموافقة للسنة خير من أكثر منها مخالف للسنة. ولذلك قال بعض السلف: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الرب سبحانه وتعالى وعبادته، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الخلق، في معاملة الناس كافة. هو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج، فلقد كان حسن المعاشرة لأزواجه، حسن الخلق معهن، وكان يأذن لبنات الأنصار في الدخول على عائشة للعب معها، لأنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وعندها 9 سنين جارية صغيرة، فكان يراعي صغر سنها وحداثتها، فكان يسرب لها البنات، كانت البنات تدخل على عائشة تلعب معها، فإذا دخل رسول الله خفنا وهربنا، فكان هو الذي يأذن لهن في الدخول على عائشة للعب معها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رغبت في شيء مباح وافقها عليه، وكان إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب. وكان من لطفه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم يريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام 2 مرات. في سفرة من أسفاره أمر أصحابه أن يتقدموا، وتأخر بعائشة، ثم دعاها إلى الجري المسابقة الرياضة فتسابق فسبقها، وفي مرة ثانية دعاها إلى مسابقة فسبقته فقال هذه بتلك تعادلنا. هذا من حسن عشرته ولطف أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع نسائه، ومع ذلك كان يصبر على ما يكون منهن مما لا تسلم منه الأزواج، كما كان يصبر على ما يكون بينهن أنفسهن ويعالجه بحكمة. وكان يقول لعائشة: إني لأعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غير راضية، أنا أعرف إمتى تبي راضية عني وإمتى مش راضية عائشة. فقالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت غير راضية قلت لا ورب إبراهيم. قالت: إي والله يا رسول الله، ولكن لا أهجر إلا اسمك. وحدث أن امرأة عمر بن الخطاب راجعته في أمر ما، عمر بيكلم زوجته فردت عليه، فأنكر عمر أن ترد عليه امرأته، فقالت المرأة: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك، تعني حفصة بنت عمر أم المؤمنين، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه وانطلق إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على حفصة فقال: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، فقالت والله إنا لنراجع. نعم بيحصل. وكان عليه الصلاة والسلام قد اجتمع عنده في وقت واحد 9 من النساء، وكانت الغيرة تعمل في قلوبهن وتوقع بينهن، فكان يصبر على ذلك ويعالج ما يكون بينهن من المشاكل والخلافات بالعقل والحكمة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة بطبق فيه طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند إحدى نسائه، فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بطبق، يعني كأنها كانت طبخت طبخة كويسة أو جاءتها حلوى وكان يحب الحلوى، فبعثت في طبق إلى رسول الله عند الأخرى. فلما دخلت الجارية بهذا الطبق على رسول الله وفي بيت فلانة من نسائه، غارت فضربت يد الجارية فوقع الإناء فانكسر، فجمع صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، مسك يجمع الصحن المكسور وجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. التمس لها العذر. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي وفي بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. وهذا من حسن عشرته في ومعاملته لأزواجه، فهو الأسوة الحسنة في ذلك. فينبغي لنا نحن الأزواج أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في معاشرة نسائنا، والإحسان إليهن، والصبر عليهن، وتحمل الأذى منهن. فلقد كان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق مع نسائه، وأمرنا أن نكون كذلك حسن الأخلاق مع نسائنا. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها. ليس حسن الخلق الذي ندبك إلى الإسلام مع زوجتك أنك تصبر عليها، لا، أن تكف ليس حسن الخلق أن لا تؤذيها أنت، بل إذا آذتك هي تصبر عليها وتعفو عنها وتصفح، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما كان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق مع النساء، كذلك كان حسن الخلق مع الأطفال، حسن المعاملة للأطفال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع ابن حابس رجل من العرب، فقال الأقرع وقد رأى رسول الله يقبل ولده الحسن علي، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. عندك 10 أولاد ما قبلت ولا واحد منهم مرة؟ من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله لا نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة. ملاطفة الصبيان ومداعبتهم والتودد إليهم وتقبيلهم وإدخال السرور عليهم هذا من رحمة القلب، والإنسان الذي لا يفعل ذلك بالصبيان والأطفال إنسان منزوع الرحمة والعياذ بالله. وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. كان يصلي وهو يحمل حفيدته أمامة بنت زينب رضي الله عنها، يصلي وحامل هو قائم شيلها على كتافه أو على صدره، إذا سدد وضعها، وإذا قمر ثنيا حملها. وعن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. الحسن والحسين أطفال صغيرين مشيين، بيقعوا مشيين أطفال. وكان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فلما رآهما نزل من على المنبر فحملهما واحدا من ذا الشق وواحدا من ذا الشق، ثم صعد المنبر فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما. فأين الآباء الذين لا يقبلون الصبيان ولا يلاعبونهم ولا يداعبونهم ولا يرحمونهم؟ أين هم من هذا الهدي النبوي؟ وأين هم من هذه الأسوة الحسنة والمثل الأعلى؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد للآباء من أن يتلطفوا مع الأبناء في المعاملة، وأن يحسنوا إليهم، وأن يتواضعوا إليهم، وأن يدنوهم منهم، وأن يخالطوهم ويعاشروهم. وعلى الآباء أن يجعلوا لأبنائهم من أوقاتهم نصيبا. لا بد للأب أن يجعل لأبنائه نصيب من وقته، بالنهار بالليل، لا بد كل ليلة تجلس مع أولادك تلاطف هذا وتداعب هذا وتطمئن على صحة هذا وتطمئن على أوضاع الآخر، تسأل هذا: هل ذكرت؟ هل قمت بواجبك؟ هل صليت؟ هل حفظت؟ هذه ملاطفة تشيع روح المحبة والمودة في البيت، وتجعل الآباء قريبين من أبنائهم، والأبناء لا يتحرجون من الدنو من آبائهم وسؤالهم عما يحتاجون. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الصبر على موت الأولاد، فلقد رزق 7 من الولد، 3 ذكور و4 إناث. أولاده صلى الله عليه وسلم 7، 3 ذكور و4 بنات. مات الصبيان 3 صغارا، وماتت 3 بنات في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم تعمر بعده إلا فاطمة رضي الله عنها. عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فصبر صلى الله عليه وسلم على موت أولاد أجمعين، واحتسبهم عند الله رب العالمين. فما بال آباء وأمهات إذا فقدوا ولدا من أولادهم فزعوا وجزعوا وسخطوا واشتكوا، وكأنه قد قامت القيامة وقد خسروا كل شيء. الصبر، الله تبارك وتعالى أخبرنا بوقوع البلاء قبل وقوعه حتى نروض أنفسنا عليه ونهيئ أنفسنا لاستقباله الاستقبال حسن بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم، والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وماذا نفعل يا ربي إذا وقع البلاء؟ قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن ابتلي بفقد ولد من أولاده عليه أن يتأسى برسول الله. لقد فقد كل أولاده البنين والبنات في حياته إلا واحدة من بناته فاطمة، عاشت بعدها 6 أشهر، فقد أولاده جميعا في حياته وصبر واحتسب، والله أمرنا بالتأسي به. بل وفقد صلى الله عليه وسلم في حياته من أحفاده من أولاد بناته وصبر أيضا. ففي الحديث أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. بنت من بناته صلى الله عليه وسلم يموت لها ولد، فترصي إلى أبيها: يا أبتاه، إن ابني قد احتضر، فاشهدنا، تعال اجلس معنا في هذه الساعة العصيبة وابني بيموت. فلم يعجل بالذهاب، ولم يعجل بإجابة طلبها، ولم يركض إليها كما نفعل نحن، وإنما قال لرسولها: اذهب إليها فقل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. فردت عليه: تحلف أو تستحلف بالله أن يأتيها. فقام ومعه نفر من أصحابه، فدخل عليها بيتها، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، نفس الصبي بتخرج، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أصحابه: ما هذا يا رسول الله، أنت تبكي على الصبيان وعلى موتهم كما يبكي الناس، أنت رسول الله كيف تبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء لموت الولد أو الأب أو الأخ أو الصديق أو الحبيب، البكاء دموع العينين، هذه رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لا يؤاخذنا الله على دموع العين وحزن القلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم قال: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أما الصياح والنداء بالويل والثبور والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، فهذا هو الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعامل أهل بيته نساء وأبناء، فكيف كانت معاملته للمجتمع، لأفراد المجتمع عموما؟ لقد كان الأسوة الحسنة في معاملة الأفراد كما كان الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج والأبناء. كان عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الجيران، وكان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في المعاملة الدنيوية، في البيع والشراء والاقتراض والقضاء. فلقد باع واشترى صلى الله عليه وسلم، واقترض ووفى وقضى، وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكان إذا استسلف سلفا وفى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ونحن في الحقيقة حين ننظر في واقعنا ومعاملتنا نرى أن هذه الأسوة الحسنة قد غابت عنا، فلم تبقى بقية من التأسفين برسول الله في معاملاتنا. فالغش والخداع والمكر والحيلة وجحد الدين وجحد الحقوق وإنكارها والتزويف في الأوراق، معاملات تنافي الإسلام ابتلينا بها في هذا الزمان. فهل لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاتنا، فنتعامل بالصدق، نتعامل بالأمانة، نتعامل بالوفاء، نتعامل بالرحمة، نتعامل بمكارم الأخلاق، إذا نتعامل بالسماحة في الطلب إذا كان لنا على الآخرين، ونتعامل بالأداء بإحسان إذا كان علينا للآخرين؟ نحن بحاجة ماسة إلى التأسي به صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها، وتشتد الحاجة وتتأكد إلى التأسي به في المعاملات الدنيوية. ولقد كان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الجود والكرم والسخاء وبذل ما في يده لمن سأله ولمن لم يسأل، فلقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما سئل شيئا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا إلا أعطاه. حتى إنه ذات يوم جاءت امرأة بكساء جميل وقالت: يا رسول الله، صنعته بيدي لأكسوكه، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها ويكافئ بخير منها. فقبل هذه الهدية من المرأة ودخل بيته، ثم خرج وقد لبس هذا الكساء الذي أهدي إليه عن قريب. فبينما رجل من الجالسين ينظر إلى هذا الكساء إذ حسنه، حسنه يعني إيه؟ قال: ما أحسن هذا يا رسول الله، ما شاء الله، جلبية حلوة جدا، أكسنيها يا رسول الله. فدخل البيت فخلع هذا الثياب ثم خرج فأعطاه صاحبه. فقال الحاضرون لصاحبهم: ما أحسنت، ما أحسنت في سؤالك هذا، علمت أن النبي لبس وهو محتاج إليه، وتعلم أنه إذا سئل لا يرد السائل، فكيف تقول أكسنيها، ما أحسنت بهذا السؤال؟ فقال الرجل: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني، إلا لتكون كفني، أنا رأيت رسول الله لبس هذا القميص الجديد، هذا الكساء الجديد، فأصابته بركة بدن رسول الله، فأردت بهذا السؤال إن أخذ هذا الكساء أشيل عندي بكفني، لما أموت يكفنوني به فتصيبني بركة بدنه عليه الصلاة والسلام، رجاء ألا يعذبني الله تبارك وتعالى. والشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأكرم الناس، ما يعطي بلا سؤال ولا يرد السائل حتى ولو لم يجد إلا ما سئل صلى الله عليه وسلم. ولقد كان كذلك الأسوة الحسنة في الزهد في الدنيا والإعراض عنها، وكان يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال أي نام في وقت القيلولة، نام في وقت القيلولة، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. شهرين متتابعين ما فيش واحدة من النساء أمهات المؤمنين تولع تطبخ طبخة في يوم في شهرين، وهن تسع في وقت واحد، وهذا من زهده صلى الله عليه وسلم وزهد أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللاتي حين تطلعنا إلى الدنيا شيئا ما وسألنا رسول الله أن يوسع عليهن، ضاق بهذا السؤال ضرعا واعتزلهن شهرا، وأنزل الله عليه آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فليست عندي، ليست عندي الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فرضينا رضي الله عنهن بما قسم الله لهن وزهدن في الحياة الدنيا. كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء، التمر والماء. ولقد كان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في التواضع، كان على جلالة قدره وعظيم شأنه وعلو مكانته وارتفاع منزلته سيد المتواضعين. لقد كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، فما يتركها حتى يقضي لها حاجتها. وكان إذا دخل على أصحابه لما يقومون له لما يعلمون من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك، كان من شدة تواضعه ينهى أصحابه أن يقوموا له إذا دخل عليهم، فكان إذا دخل لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهل اقتدينا به في هذا الجانب، جانب التواضع؟ لماذا الكبر؟ ولماذا ازدراء الناس؟ ولماذا احتقار الناس؟ ولماذا النظر إلى الناس من الثريا وكأنهم تحت الثرى؟ إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع، فقال واخفض جناحك للمؤمنين، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ونهاه عن الكبر فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فتواضع صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى أن نتأسي به وأن نقتدي به وأن نهتدي بهديه، فما أحوجنا إلى أن يخفض كل منا جناحه لإخوانه المؤمنين وأن يتواضع لهم. فإن الله تبارك وتعالى وصف أولياءه الذين يحبهم ويحبونه بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الشجاعة، هو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في الشجاعة والإقدام. فلقد دوى صوت في المدينة ذات ليلة فهرع الناس إليه، فلقيهم رسول الله صلى الله وسلم ويقول لم تراعوا، بالليل والناس نيام دوى صوت في المدينة، ففزع صلى الله عليه وسلم أول الناس وخرج نحو الصوت واطمأن، ما حدث؟ ما الذي أصاب المدينة؟ ذهب ورجع والناس في أول خروجهم نحو الصوت، فطمأنهم وهدأهم وأخبرهم بالذي كان وقال لم تراعوا. ويوم حنين لما فاجأ المشركون المسلمين فتفرقوا وفروا هاربين، ثبت صلى الله عليه وسلم على دابته وجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين خرج المسلمون من مكة بعد فتحها في 12,000 مقاتل، فبينما هم يسيرون ونظر بعضهم إلى آخر الجيش فغرته كثرته، فقال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، 12,000 كيف نغلب، كيف نهزم؟ فلما ركنوا على كثرتهم وقوتهم وكلهم الله إليها فأصابهم ما أصابهم. في ذلك يقول الله تبارك وتعالى قد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فلما فاجأ الكفار الصحابة بخروجهم عليهم من بطن الوادي وهم لا يتوقعون أن يخرجوا عليهم أحدثوا فيهم فرقة فولوا مدبرين، ثبت صلى الله عليه وسلم ولم يفر، لم يفر وثبت، وجعل ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في السلم والحرب واحترام العهود والوفاء بها. هو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في السلم والحرب واحترام العهود والوفاء بها. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة رافعا راية السلام، رافعا صوته بقوله أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هكذا دخل صلى الله عليه وسلم المدينة رافعا راية السلام، رافعا صوته بالدعوة إلى السلام، أيها الناس أفشوا السلام. وليس معنى إفشاء السلام أن يقول المسلم لأخيه إذا لقي السلام عليكم، بل معنى إفشاء السلام اعملوا على ما يفشي السلام في المجتمع كله، اعملوا كل عمل يحقق السلام ويحقق الأمن والأمان. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فلما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة أخذ يرسي قواعد السلام، فصالح من بالمدينة من طوائف اليهود وعاهدهم ثم وفى لهم ولم ينقض عهده ولم يغدر ولم يخن صلى الله عليه وسلم، بل وفى لليهود بعهودهم واحترم كلمته معهم حتى كانوا هم الذين نقضوا وغدروا، فصار إليهم فأجلى بعضهم وقتل بعضهم. وبالجملة فرسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في كل شيء، والصورة الحية للشخصية المسلمة كما أرادها الله تبارك وتعالى. من أي جانب من الجوانب نظرت إلى شخص رسول الله رأيت الكمال، ومن أي ناحية من النواحي نظرت إلى شخص رسول الله رأيت الكمال. هكذا أراد الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يتمكن من تبليغ الدعوة، وحتى يقبل الناس عليه ويستجيبوا لدعوته ويتبعوه على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في كل شيء، والصورة الحية للشخصية المسلمة كما أرادها الله. وحسبنا قول أمنا عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. جاء رجل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها يسألها: أخبريني عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تجد في جواب هذا السائل إلا أن تقول له: هل تقرأ القرآن؟ فقال: نعم أقرأ القرآن. قالت: كان خلقه القرآن. هذا إجمال لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من لما كان عليه من مكارم الأخلاق، كان خلق القرآن. فإذا أردت أن تعرف أخلاقه فاقرأ القرآن. فما من خلق سيء نهى عن القرآن إلا وتركه صلى الله عليه وسلم وتخلى عنه، وما من خلق حسن حميد دعا إليه القرآن إلا وتخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وتحلى به، كان خلقه القرآن. لذلك أمرنا الله تعالى بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، وجعل التأسي به من خصائص أهل الإيمان، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكلما ازداد إيمانك بالله عز وجل ازددت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له واهتداء بهديه. وكلما نقص الإيمان كلما نقص التأسي والاتباع، فهي قضية طردية عكسية، اسمعها واحفظها أيها المشاهد الكريم. كلما ازداد إيمانك كلما ازداد تأسيك بالرسول واقتفاؤك أثره وتمسكك بسنته، وكلما نقص الإيمان كلما نقص التأسي والاتباع. فانظر أين أنت من الإيمان وأين أنت من التأسي، فعلى قدر التأسي يكون الإيمان. فإذا كنت متأسيا برسول الله في جانب دون جانب أو دون جوانب فهناك نقص في الإيمان، وإذا اجتهدت في التأسي برسول الله في كل جانب من جوانب الحياة فلا شك أن هذا عنوان زيادة الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالراجون الله عز وجل، الراجون رحمته، الخائفون من لقائه، هؤلاء الذين يحرصون على التأسي برسول الله، لأنهم يعلمون أنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول. كما قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، يعني الطرق التي سلكها الناس للوصول إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الجنيد: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. فكلما ازداد رجاؤك لرحمة الله وخوفك من عذابه، كلما حرصت أكثر على أن تتأسي برسول الله، لأنه لا نجاة لك إلا بهذا التأسي. فيا أيها المؤمن الراجي عفو ربه، إن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص، مبرأ من كل عيب، معصوم من كل ذنب، وقد شهد له ربه بالعصمة من الزيغ والانحراف والغي والضلال. فقال ربنا سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وإنما يضل الإنسان بجهله، والغي نتيجة اتباع الهوى الذي يقتضي مخالفة العلم. والله سبحانه وتعالى يبرئ نبيه صلى الله عليه وسلم من الضلال والغي، فيشهد له بالعلم والعمل معه، مما يجعل المتأسي به دائما واثقا مطمئنا أنه لن يزل ولن يخزى. إذا تأسيت برسول الله فاعلم أنك على الصراط المستقيم، لن تزل ولن تخزى أبدا، لأنك تتأسى برسول برأه الله من كل سوء، وشهد له بمكارم الأخلاق، وشهد له بالعلم والعمل معه. فكلما تأسيت برسول الله فأنت واثق مطمئن أنك على الجادة وأنك على الصراط، لن تزل ولن تخزى. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه قليل، وقد يكون عمله أقل، وهو عرضة للخطأ والزلل، وعرضة لغلبة الهوى. فمن تأسى بغير رسول لم يكن واثقا ولا مطمئنا، لأنه تأسى بغير المعصوم. من تأسى بغير رسول لم يكن واثقا ولا مطمئنا أنه على الجادة، لأنه تأسى بغير معصوم. تأسيت بفلان، اقتديت به، اتبعته، وهو البشر يخطئ ويصيب، يضل ويغوى، فربما اتبعته على الضلال، ربما اتبعته على الغي، فتظن أنك على الجادة ولست عليها، لأنك تأسيت وجعلت أسوتك ومثلك الأعلى إنسانا بشرا غير معصوم. فكلما تأسيت برسول الله كن واثقا أنك على الطريق، أما التأسي بغيره فهو يعرضك للضلال والزيغ والانحراف. فهيا بنا جميعا لنتأسى بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، ونهتدي بهديه، ونقتفي أثره، حتى نكون على ثقة من أننا على صراط الله المستقيم، كما قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على التأسي به والاهتداء بهديه، حتى نرد مورده وندخل مدخله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيت جوامع الكلم وفزت.